بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في حجية ظواهر الكتاب حيث أنكر الأخباريون حجية ظواهره واستدلوا على ذلك بأدلة منها مجموعة من الروايات التي تنهى عن تفسير القرآن بالرأي، وأجبنا عن هذه الروايات بجواب حلي حيث قلنا أنه أولا المراد من التفسير هو كشف القناع، فلا يكون التفسير إلا في الألفاظ مجملة، أما حمل اللفظ الظاهر على معناه الظاهري فهذا ليس تفسيرا. ثم قلنا ولو سلم كون ذلك تفسيرا، لأنه التفسير أعم من حمل اللفظ المجمل على أحد محتملاته ومن حمل اللفظ الظاهر على معناه الظاهري. قلنا مع ذلك هذه الروايات لا ترتبط بما نحن فيه، وذلك لأن هذه الروايات تنهى عن التفسير بالرأي، والرأي يعني هو التفسير حسب الذوق والاستحسانات العقلية، أما حمل اللفظ الظاهر على معناه الظاهر فهذا ليس تفسيرا بالرأي. ثم ذكر الشيخ رحمه الله الاحتمالات الموجودة في التفسير بالرأي، وقلنا بأنه هناك احتمالات في التفسير بالرأي. ما المراد من التفسير بالرأي في هذه الروايات؟ في هذه الروايات ذكرنا الاحتمال الأول. الاحتمال الأول هو تفسير اللفظ الظاهر وحمل، عفوا بعبارة صح، حمل اللفظ الظاهر على خلاف ظاهر، هذا هو التفسير بالرأي، أو حمل اللفظ المجمل على أحد احتمالاته، يعني فرضا القر في الآية الشريفة اللي أكو باحتمالين، القر لفظ مجمل لأنه يطلق على الطهر ويطلق على الحيض أيضا، فنحمله على الطهر فرضا بدون دليل لاستحسانات لأمور ذوقية، أو قلت نحمل اللفظ الظاهر على خلاف ظاهره لاستحسانات، هذا هو الاحتمال الأول في التفسير بالرأي، وذكرنا رواية من الإمام الصادق اللي تؤيد هذا المعنى. أما المعنى الثاني والاحتمال الثاني في التفسير بالرأي هو اللي هو بحثنا اليوم، أن يكون المراد من التفسير بالرأي هو حمل اللفظ على معناه الظاهري، لكن قبل الفحص عن الأدلة الأخرى اللي ربما تلك الأدلة تصرف هذا الظاهر عن ظاهره. يعني أنا أجي أخذ بظاهر الآية، آية ظاهرة مو آية مجملة، أخذ بظاهر الآية لكن دون أن ألتفت إلى الأدلة العقلية الموجودة في المسألة. أنا أجي أخذ بظاهر آية يد الله فوق أيديهم أو إلى ربها ناظرة، فأذهب إلى أن الله جسم بدون أن أراجع الأدلة العقلية التي تنفي الجسمية عن الله، بدون أن أراجع الآيات القرآنية الأخرى التي تقول ليس كمثله شيء، وهكذا آتي وآخذ بالآيات الظاهرة بدون أن أراجع العترة الطاهرة. ربما الآية تكون ظاهرة في شيء ولكن ظاهرها لا يكون مرادا، والأئمة عليهم السلام بيّنوا ذلك. أنا آخذ الظاهر بدون المراجعة إلى روايات أهل البيت. فعلى الاحتمال الثاني المراد من التفسير بالرأي في الظاهر، المعنى اللفظ ظاهر في ذلك المعنى، لكن لماذا هو تفسير بالرأي؟ لأنه قبل الرجوع إلى روايات أهل البيت، قبل الرجوع إلى الأدلة العقلية، بمجرد أن أشوف ظاهر أخذ. تضح إن شاء الله أو لا؟ هذا هو الاحتمال الثاني. وأكو هناك مؤيدات لهذا الاحتمال. من المؤيدات أن المخاطب في هذه الروايات من هم؟ المخاطب في هذه الروايات العامة، علماء العامة. علماء العامة ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يأخذون بظواهر الكتاب من دون المراجعة إلى روايات أهل البيت، من دون المراجعة إلى العقل أيضا، كما في روايات الإمام. أكو في روايات مرت وأيضا تأتي أنه الإمام يقول هؤلاء أخذوا بظواهر القرآن ولكن وقعوا في أخطاء كثيرة. لماذا؟ لأنهم لم يأخذوا العلم من أهله. الاحتمال الثاني، وإما الحامل على ما يظهر له في دا في بادئ الرأي، يعني على الظاهر بدوان، لفظ ظاهر أحمله على معناه الظاهر، لكن هذا الظهور ظهور بدوي. أنت إذا تراجع العقل تشوف يد الله فوق أيديه، المراد من ماذا؟ قدرة الله فرقا، سلطة الله. عندما تراجع الأدلة العقلية إلى ربها ناظرة، فرضا إلى رحمة ربها ناظرة، فرضا لازم نشوف شنو المراد منها، لأن الله لا يمكن أن يكون جسما. وإما الحمل على ما يظهر له في بادئ الرأي من المعاني العرفية واللغوية، يعني لفظ ظاهر في ذلك المعنى ولكن أكو هناك دليل نقلي أو عقلي يعارضه، مثل الآيات الأخرى الدالة على خلاف هذا المعنى البدوي. فأنت لما تحمل يد على اليد الجسمانية، ليش متلاحظ آية ليس كمثله شيء؟ إذا الله تكون له يد فله مثل، ولكن هو الله في آية أخرى يقول ليس كمثله شيء. ومن دون تتبع، بل من دون تأمل في الأدلة العقلية، ومن دون تتبع في القرائن النقلية اللي تصرف ذلك الظاهر عن ظاهره، مثل الآيات الأخرى الدالة على خلاف هذا المعنى البدوي اللي هو معنى ظاهر أيضا، والأخبار الواردة في بيان المراد منها وتعيين ناسخها من منسوخها، ومما يقرب هذا المعنى. خب احنا ذكرنا احتماليا للتفسير بالرأي، الأقرب من لفظ التفسير بالرأي هو الاحتمال الأول، يعني ظاهر التفسير بالرأي المتبادر من التفسير بالرأي هو حمل اللفظ الظاهر على خلاف ظاهره، وحمل اللفظ المجمل على أحد محتملاته بدون دليل. هذا هو الظاهر، فالاحتمال الأول هو أقرب إلى لفظ التفسير بالرأي. ولكن هناك مؤيدات للاحتمال الثاني اللي هو الأخذ بالظاهر قبل البحث والفحص عن القرائن الصارفة. ما هي هاي الاحتمالات؟ أنه لما نراجع إلى مخاطب هاي الروايات نرى أن مخاطبها من هم؟ العامة، والكثير عندهم مو صرف اللفظ عن ظاهره، يعني العامة المبتلى، الشيء المبتلى به بينهم بين علمائهم مو الاحتمال الأول، مو المعنى الأول من التفسير بالرأي. شنو المبتلى به؟ التفسير الثاني من التفسير بالرأي، الاحتمال الثاني. ولا ماكو موارد كثيرة يأتون ويصرفون اللفظ عن ظاهره أو يحملون المجمل على أحد محتملاته. الغالب بينهم، الفاشي بينهم هو شنو؟ هو أنه يأتون بدون المراجعة إلى رواية أهل البيت. لذا حتى بعض علمائهم في زمن أهل البيت كان يرد على الإمام، يقول الإمام فرضا هنا يقول بأنه الإمام هكذا يقول وهذا كلام مخالف لظاهر القرآن، فيرد كلام الإمام بماذا؟ بظاهر القرآن. فالمؤيد لهذا الاحتمال الثاني أنه هو كان المبتلى فيها بين العامة، والمخاطب في تلك الروايات هم العامة، ومما يقرب هذا المعنى الثاني. وإن كان الأول أقرب عرفان، يعني المتبادر إلى العرف، إلى ذهن العرف من لفظ التفسير بالرأي هو المعنى الأول، لكن يؤيد الثاني أن المنهي في تلك الأخبار منهم، من المخاطبون بهذا النهي؟ المخالفون الذين يستغنون بكتاب الله تعالى عن أهل البيت عليهم السلام. بل يخطئونهم به، كانوا يخطئون أهل البيت بماذا؟ بظاهر القرآن، مثل إلى المرافق، إنه إلى المرافق يعني انتهاء الغاية، فالغسل لازم شلون يكون؟ لازم يبدأ من الأصل، من رؤوس الأصابع إلى المرفق، ظاهر الآية بعد إلى الانتهاء الغاية، بعد هالشكل لازم تغتسل. فكان يستدل بظاهر هذه الآية على ماذا؟ على رد كلام الإمام الصادق، بل يخطئون الأئمة بظاهر القرآن. ومن المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الإمام عليه السلام على ظاهر القرآن، فرضا لو كانت الآية ظاهرة في ماذا؟ ظاهرة في الغسل منكوسان من رؤوس الأصابع إلى المرفق، لكن الإمام قال لا، هنا الإلال لتحليل تحديد لا لانتهاء الغاية، نحن نأخذ بنص الإمام كما أن المعلوم ضرورة من مذهبنا العكس، أنه لا عكس ذلك، يقدمون ظاهر القرآن على النصوص، بل أصلا لا يعتنون بنصوص أئمة عليهم السلام. ويرشدك إلى هذا، إلى ماذا؟ هذا يعني أن المنهي في تلك الأخبار المخالفون، ما تقدم في رد الإمام عليه السلام على أبي حنيفة حيث إنه يعمل بكتاب الله. أبو حنيفة ماذا كان يعمل اللي الإمام نهى؟ أبو حنيفة شنو كان يسوي؟ ما كان يفسر القرآن بالرأي على الاحتمال الأول بأن يصرف الظاهر عن ظاهره. أبو حنيفة الكثير في اجتهاداته أنه يأخذ بظواهر القرآن، والإمام نهاه عن ذلك. أنت بدون المراجعة إلى الأدلة العقلية شلون تأخذ بظواهر القرآن؟ أنت من دون المراجعة إلى روايات العترة، النبي ما قال كتاب الله وعترتي؟ بدون المراجعة إلى العترة كيف تأخذ بظواهر القرآن؟ حيث أن أبا حنيفة يعمل بكتاب الله، ومن المعلوم أنه إنما كان يعمل بشنو؟ بظواهر القرآن، يعني المعنى الثاني من التفسير بالرأي، من دون فحص عن الأخبار الواردة في بيانه هاي الظواهر القرآنية، ومن دون رجوع إلى العقل، اللي إذا هذا الظاهر يخالف العقل لازم الأول الظاهر، لا أن أبا حنيفة كان يؤوله بالرأي، كان يصرف اللفظ الظاهر عن ظاهره، يعني لا المعنى الأول، إذ لا عبرة، هذا إذ دليل للا أنه، لا أنه كان يؤوله بالرأي، ليش؟ إذ لا عبرة بالرأي عندهم، أصلا هذول مثل أبو حنيفة لا عبرة بالرأي عندهم، أبو حنيفة كان يأخذ بالظواهر، فما كان يعمل بالعقل، لا عبرة بالرأي عندهم مع الكتاب والسنة، إذا أكو ظاهر قرآن يقول عقل شنو؟ نأخذ بالظاهر القرآني، فهو كان متعبد بظواهر القرآن، والإمام ذمه على هذا التعبد بالظواهر، لا تتعبد بالظواهر إذا تخالف العقل، لا تتعبد بالظواهر بدون مراجعة إلى رواة أهل البيت. ويرشد إلى هذا، إلى أن المخالفين، هذا كل مؤيدات للمعنى الثاني، أنه المراد من التفسير بالرأي في الروايات المعنى الثاني، إلى هذا يعني إلى أن المخالفين يعملون بالظواهر البدوية من دون تأمل ومراجعة للأدلة العقلية، ومن دون فحص عن الأخبار الواردة من أهل البيت في تفسير هذه الظواهر. قول أبي عبد الله عليه السلام في ذم المخالفين، إنهم الإمام في مقام ذمهم ماذا يقول؟ ضربوا يعني فسروا القرآن بعضه ببعض، يعني يضرب بعض القرآن ببعض حتى يفسر القرآن، واحتجوا بالمنسوخ وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا بالخاص، يعني شنو بالخاص؟ يعني بالعام المخصص، وهم يظنون أنه عام غير مخصص، احتجوا بالخاص يعني احتجوا بالعام المخصص وهم يظنون أنه العام، يعني وهم يظنون أنه هذا عام غير مخصص، واحتجوا بأول الآية وتركوا السنة في تأويلها ولم ينظروا إلى ما يفتح الكلام. أكون هناك دقة في هاي آيات، في آيات القرآن، ولكن هاي الدقة هذا علمها عند منه؟ عند أهل البيت، مو كل واحد يقدر يفهم هاي الأمور من ظواهر القرآن وإلى ما يختمه. ولم يعرفوا موارده ومصادره، يعني ابتداء الآيات انتهاء الآيات، لماذا صدرت هذه الآية، في أي شأن نزلت هذه الآية، هاي الأمور ما كانوا يعرفوها. خب ليش هذا؟ إذ تعليل لهاي الأخطاء، لماذا هم وقعوا في هاي الأخطاء، مع أنه كثير من هاي الآيات اللي يستدلون بها ظواهر، ولكن هو ما يدري. يعني هذا العام ما دام لم يخصص ظاهر في العموم أو لا، أصالة عدم القرينة، ماذا تقول؟ تقول هذا العام ما دام ماكو قرينة فأصالة العموم، أصالة عدم القرينة الصارفة، إن شاء الله ماكو إلا مخصص. لكن الإمام يذمهم على نفس هذا الشيء، يقول لا هذا العام كان مخصص بآية أخرى اللي ربما ظاهر تلك الآية، أصلا ظاهر تلك الآية لا يرتبط بهاي الآية، بس الإمام يفسر بشكل تشوفوا إيه هاي الآية حسب تفسير الإمام. يعني بعدما الإمام يعرف لنا يبين لنا نشوف إيه ظاهر هاي الآية مخصص لتلك الآية، مو ظاهر الآية نفس الآية، ولا ظاهرهما ربما أصلا لا ارتباط بينهما. مثل الإمام في آية أنه اقطعوا، في آية قطع يد السارق، الإمام بين هذا بشنو؟ بيا آية وأن المساجد لله، مضمون الآية ما أدري شو نصر أن المسجد. إحنا لو كنا نعرف هذا الشيء لا. فالإمام يذمهم، يقول ليش تأخذون بظواهر الآيات؟ خب لماذا وقعوا في هذه الأخطاء؟ إذ لم يأخذوا تفسير القرآن، طريق الاحتجاج بالقرآن عن أهله، فظلوا وأظلوا. وبالجملة فالإنصاف يقتضي عدم الحكم بظهور الأخبار المذكورة في النهي عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والتتبع في سائر الأدلة العقلية والنقلية. النتيجة الشيخ يقول احنا لما نشوف مجموعة هاي الروايات، ان الانصاف هاي الروايات لا تنهانا عن ماذا؟ عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص والبحث. واضح ولا؟ الرواد لا تنهى عن ذلك. نعم الرواد تنهى عن العمل بالظواهر قبل الفحص، أما بعد الفحص فلا. فهي الرواد لا تتحدث عن الفقيه الذي بحث عن مخصصات الآية، بحث عن الروايات، بحث عن الأدلة العقلية اللي ربما تعارض الآية، ولم يرى، لا شاف دليل عقلي يعارض الآية، ولا شاف رواية تفسر الآية. فهنا إذا هذا الفقيه والآية ظاهرة أخذ بظاهر الآية، هاي الروايات أصلا لا تتحدث عن هذا القسم اللي هو محل كلامنا. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين، لأنه غالبا مخصصات القرآن، مبينات القرآن شنو؟ الموارد العقلية كلش نادرة، في بعض القضايا المرتبطة بالله، مثل يد الله، لو قلنا بأن يد ظاهرة في اليد الجسمانية، لأنه أصلا أكو بحث عن ظاهر الآية في اليد الجسمانية، اللي إحنا بالدليل العقل لازم نأول الآية ونحمل على خلاف ظاهر أو لا، أصلا يد الله يعني شنو؟ يعني قدرة الله فرضا، أصلا ظاهرة فرضا. كم مورد أكو اللي ظاهر الآية يخالف العقل؟ موارد قليلة، ولكن بالنسبة للروايات أكو روايات كثيرة اللي تبين القرآن على خلاف ظاهرها. عصا آدم، هاي عصا آدم بعد أكو أظهر من هذا في العصيان، فغوى، أكو آيات كنت من الظالمين، سبحانك أني كنت من الظالمين، فأكو آيات كثيرة ظاهرها ماذا؟ ظاهرها أنه عصيان الأنبياء، عفوا معصية الأنبياء، ولكن ربما بالأدلة العقلية أو أقلا بالأدلة النقلية الهم قالوا لا، أصلا هذا المراد منه شيء آخر، اعتقادنا عصمة الأنبياء، وربما آيات أخرى مثل عباده المخلصين كذا، آيات أخرى تدل على أن الأنبياء كانوا معصومين، هذا يحتاج إلى بحث. فلازم نراجع الأخبار خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين عليهم السلام. ما أدري هذا الجواب الحل يتضح إن شاء الله أو ما اتضح. هذا الجواب الأول عن روايات الناهية التي استدل بها الأخباريون. الجواب الثاني جواب نقضي، بأنه أنتوا شنو المانع من التمسك بالظواهر القرآنية؟ الأخباريون يقولون بأن المانع هو نوع، نحن نعلم إجمالا بأن كثير من الظواهر القرآنية غير مرادة، هذا هو المانع. بعد يقول الله كثيرا ما قال لفظ، هذا اللفظ ظاهر في معنى لكن الله لم يرد ذلك ظاهر، هذا هو الملاك في المانع. نقول هذا الملاك مشترك بين الآيات وبين الروايات، نفس الملاك موجود حتى في رواية في الروايات. يعني كثيرا ما نرى أن الرواية، كل الروايات، كثير من الروايات لها ظاهر ولكن ظاهرها لا يكون مرادا. الإمام يذكر عاما ولا يظهر ولا يذكر مخصصه، بعدين يجي المخصص، أنا هو الإمام أو الإمام اللاحق فرضا، يذكر مطلقا بعدين يأتي المقيد. يذكر النبي كان يذكر شيئا بعدين ينسخه، فهاي الاحتمالات حتى موجودة في روايات أهل البيت، فلازم تمنعون عن العمل بروايات أهل البيت أيضا، لأنه نعلم أنتوا الآن روحوا على بحار الأنوار سواء في باب الأحكام، كثير من هاي الروايات قطعا ظواهرها مو مرادة، قل ما يكون ظاهر الرواية مرادا، لأنه الروايات قلت كثير منها عامة كثير منها مطلقة، مع أن الأحكام لها قيود مذكورة في روايات أخرى. فنفس الإشكال يرد، ماذا تقولون هناك؟ كيف ولو دلت هذه الأخبار على المنع من العمل بظاهر الكتاب على هذا الوجه، يعني يا وجه، يعني حتى بعد الفحص والتتبع في سائر الأدلة، يعني الأخبارين إذا قالوا لا، حتى لو أنت فحصت عن الأخبار ما شفت مفسر رواية مفسرة لهذه الآية، ولم ما شفت دليل عقلي يعارض هذه الآية، مع ذلك لا يجوز العمل بهذا الظاهر القرآني، دلت هذه الأخبار بالملاك على عدم جواز العمل بأحاديث أهل البيت عليهم السلام. ليش؟ لاشتراك المانع المتوهم. شنو ذلك المانع؟ وهو العلم الإجمالي بإرادة خلاف الظاهر في كثير من الآيات. قل نفس العلم الإجمالي موجود في كثير من الروايات، فقولوا بعد ما يصل ناخذ بالروايات، حتى لو بحثنا، يعني شفنا لا عام من الإمام الصادق، بحثنا في وسائل الشيعة ما رأينا مخصصا لهذا العام، وهذا العام بظاهري لا يخالف العقل، فلازم تقولوا لا، لأنه كثير من ظواهر الأئمة غير مرادة، الإمام لم يقصد الظاهر، الآن تقية تورية إلا لكلامنا، أكو في الروايات بأنه أن لكلامنا بعض 70 وجه ما زي بعض، ولكل وجه وجه آخر وهكذا، ولكل منا ولكل منها في مثلا لنا مخرج كذا، الآن مضمون الروايات إذا تشوفون بعض الكتب المؤلفة في المعاريض والتورية، نفس الإشكال يرد على رواية أهل البيت، فلازم بهذا الإشكال تلغون العمل برواية أهل البيت أيضا. ففي هذا مؤيد لهذا الجواب النقضي، يجيب روايتين، ففي رواية سليم بن قيس الهلالي رحمه الله صاحب يا كتاب أحسنت الكتاب سليم بن قيس، عن أمير المؤمنين عليه السلام، شنو اسم الكتاب هو؟ الاسم هو كتاب سليم، اسمه إيه، شنو اسم كتاب سليم؟ إيه الآن هذا الكتاب المعروف اللي جيد، واحد يطالع يشوف شنو حدث بعد النبي صلى الله عليه وآله، أكو بي أمور اللي كثير من هاي الأمور مذكورة في روايات معتبرة أخرى من الكتب الجيدة من أسرار آل محمد صلى الله وسلم عليهم أجمعين، فجيد واحد يطالع هذا الكتاب طالعه، أنا ربما واحد اللي يقبل كل المطالب الموجودة ولكن الاطلاع عليها جيد. ففي رواة سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل القرآن، نفس الإشكال لازم يرد في أمر النبي، يقولوا لا تأخذون بالأحاديث النبوية، منه ناسخ ومنسوخ وخاص وعام ومحكم ومتشابه، وقد كان يكون من رسول الله الكلام له وجهان، وكلام عام وكلام خاص، مثل القرآن، مثل القرآن،
ما يكون هم دليل آخر عن التقية أم التقية
لا، أنا وجه شنو، أنا شفت البعض عدوا أنه ليش الأمن لم يذكروا في بعض الأوقات، الواقع إلى 80 وجه 80 وجه له. ليش الإمام لم يذكر؟ ما يخالف، احنا نقول نفس الإشكال الوارد في القرآن، بأنه كثيرا ما الظاهر القرآني لا يكون مرادا، كثيرا ما الظاهر الروائي أيضا لا يكون مرادا. فهل الأخبار يلغون العمل بظواهر بظواهر الأخبار لأنه بعض الأخبار ظواهرها غير مرادة؟ لا، نعم، عندما نحن علمنا بأن الأئمة عندما يذكرون عام ربما لا يقصدونه، فهنا شنو العقل شنو يحكم؟ يقول أنت مباشرة شفت رواية لا تعمل بيه، روح شنو سوي؟ روح ابحث عن المخصصات، عن المعارضات. أما إذا بحثنا عن المخصصات، بحثنا عن المعارضات، لا مخصص لا معارض، لا معارض من الرواة ولا معارض من العقل حتى نأول الرواية، فهنا ماذا نفعل؟ نأخذ بالرواية. نفس الشيء في القرآن، ظاهر قرآني بحثنا شفنا مشكلة عقلية ما بي في هذا الظاهر، مفسر مبين من الروايات ما موجود، ليش نأخذ بهذا الظاهر؟ تضح شيخنا. وفي رواية ابن مسلم إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. هذا الجواب الثاني. جواب الأول، أول جواب حل اللي قلنا أصلا المراد من التفسير لا يشمل حمل الظاهر، وقلنا أصلا التفسير بالرأي خصوص الرأي أيضا لا يشمل حمل الظاهر على معناه الظاهري. هذا كان الجواب الحلي. الجواب النقدي أنه الملاك الإشكال وارد في الروايات، بناء على هذا الإشكال أنتم لازم تمنعوا من العمل بالروايات. الجواب الثالث، الجواب الثالث أكون روايات معارضة. فرضا لو قبلنا بأن هذه الروايات التي ذكرناها كم رواية كانت؟ ربما 11 رواية. هاي 11 رواية، 11 رواية، لازم يصير 11 تبعت في 11 و 12 ظهرا مطابقان، إيه كلاهما مطابقان 12 رجلا. نعم 11 رواية عندنا هنا، صحيح؟ واضح ولا؟ 11 رواية عندنا، هاي الرواد وغيرها معارض، فرضا هاي الرواد تدل على المنع من العمل بظواهر القرآن مطلقة حتى بعد الفحص، ما يصير تعمل بالظواهر. أكو روايات أخرى تعارض طوائف من الروايات، اللي هاي الطوائف من الرواد تأمرنا بالعمل بظواهر القرآن. شنو مثل شنو مثلا الرواة؟ خبر الثقلين، المروي عند الفريقين، كتاب الله وعترتي. كتاب الله يعني شنو؟ ما ان تمسكتم بهما، يعني كتاب الله ايضا يتمسك به، ومو انه الشكل تتمسك، يعني تعمل بظواهر القرآن. خبر الثقلين ايضا روايات كثيرة عندنا بالتمسك بالقرآن غير خبر الثقلين، بانه تمسكوا بالقرآن. اكو في نهج البلاغة بعض الأوقات وغيرها من الروايات، في بعض خطاب امير المؤمنين وغيرها، انه تمسكوا بالقرآن، اعملوا بالقرآن. الطائفة الثالثة الروايات التي تأمرنا في حين التعارض بعرض الاخبار على الكتاب، بانه اعرض هاتين الروايتين المتعارضتين على شنو؟ على الكتاب، شوف أيهما يوافق الكتاب وأيهما يخالف الكتاب. هذا يعني شنو؟ يعني احنا نفهم الكتاب، هذا الرجوع إلى الكتاب، يعني هذا التأييد لفهمي من الكتاب. وعندنا الطائفة الرابعة، عندنا روايات مطلقة أمرها مو في حين التعارض، بأنه أي رواية وصلتكم. الطائفة الثالثة في خصوص المعارض، في خصوص التعارض، لا، هاي الطائفة الرابعة مطلقة، أي رواية تصل لكم اعرضوها على ماذا؟ على كتاب الله. شوفوا إذا الرواية تخالف كتاب الله اتركوا. الطائفة الخامسة، أكو بحث يذكروه في باب العقود أنه ما هو الشرط الصحيح، الشرط ضمن العقد، مثلا الشرط المخالف لمقتضى العقد هذا شرط باطل. من الشروط الباطلة الشرط المخالف للكتاب، فمعنى احنا لازم نراجع الكتاب، نفهم الكتاب حتى نشوف هذا الشرط مخالف للكتاب ام لا. الطائفة السادسة، اخبار كثيرة تدل الان سواء المعصوم باللفظ او بالفعل او بالتقرير تؤيد لنا، يعني المعصوم يقرر استدلالنا بالقرآن. بعض القائل المعصوم يأمرنا بنو استدين، هذا أنت لازم شنو تعرف حكمه من الكتاب. فكل هاي الروايات، مجموع هاي الروايات اللي هي روايات بالعشرات بل بالمئات، تدل على أنه العمل بالقرآن شيء واضح ما فيه إشكال جائز. هذا كله مع معارضة الأخبار المذكورة، يا أخبار الأخبار الناهية عن العمل بظاهر الكتاب بأكثر منها، أكو روايات أكثر، اللي تلك الروايات مما يدل على جواز التمسك بظاهر القرآن، مثل خبر الثقلين المشهور بين الفريقين وغيرها. الطائفة الثانية، مما دل على الأمر بالتمسك بالقرآن والعمل بما فيه. الثالثة، وعرض الأخبار المتعارضة بل ومطلق، الطائفة الرابعة، بل ومطلق الأخبار على الكتاب. الخامس، ورد الشروط المخالفة للكتاب في أبواب العقود والأخبار الدالة قولان وفعلان وتقريران على جواز التمسك بالكتاب. الآن الشيخ يشير إلى هاي الطائفة السادسة، ربما يجيب سبع روايات، أظن سبع روايات تقريبا أو أكثر، ثمان روايات. لا، هو أنه الطائفة الثانية شيء مطلق أنه تمسك بالقرآن، من تمسك بالقرآن نجا، من عمل بالقرآن نجا. لا، الطائفة السادسة في خصوص الاستدلال، أنه بباحث فقهية الأئمة هنا قالوا مثلا هالشكل، الآية هكذا تدل على هذا المطلب، اللي الإمام دي يعلمنا الاستدلال بالآية يعني شوي أخص. خل شنو هاي الروايات؟ قلت هذا مثال أمثلة للطائفة السادسة اللي الأخبار الدالة. خل شنو هاي الأخبار الدالة على جواز التمسك بالكتاب؟ الرواية الأولى، مثل قوله عليه السلام لما قال زرارة، زرارة سأل الإمام من أين علمت أن المسح ببعض الرأس مو كل الرأس، شايفين الآخرون يمسحون كل رأسهم، احنا ايه الامام شنو يقول؟ يقول لا ببعض الرأس حتى مقدار انملة هالشكل يمسح كافي. فقال عليه السلام، الامام ما قال له انتم بتفتهم، انا افتهمت من القرآن، القرآن مو حج عليك انتم بتفتهم، لا الامام علمه لمكان الباء برؤوسكم، لمكان الباء، فعرفه عليه السلام مورد استفادة الحكم من ظاهر الكتاب. هاي الرواية الاولى. الرواية الثانية، وقول الصادق عليه السلام في مقام نهي الدوانيقي عن قبول خبر النمام، الإمام شنو قال له؟ قال له أنت لا تسمع على هذا النمام، إنه فاسق، وقال الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني أيها الدوانيقي شوي اعمل بالقرآن، يعني أنت إذا تطالع القرآن تقرأ القرآن تعرف هاي الآية، فهاي الآية ظاهرها حج على الدوانيقي وعلى غيره. وقوله عليه السلام الإمام الصادق أيضا لابنه إسماعيل، هاي الرواية بعدين تجي، أظن بعدين تجي في بحث آية الأذن، أظن هناك تجي، لابنه إسماعيل في بحث أدلة حجية خبر الواحد، إن الله عز وجل يقول يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. في قضية مفصلة، إسماعيل كان نطي فلوسه لواحد، فذاك ظهر الفلوس تلفت، فالإمام قال ليش أطيت الذاك؟ قال خلق اطلت بعد. الإمام قال أنت ما سمعت يقولون مثلا هذا مو خوش إنسان؟ قال خب ناس يحجون، ليش أنا أعتمد على كلام الناس؟ الإمام قال لا، أنت لا تقول هذا فاسق لأجل كلام الناس، ولكن فلوسك كان لا تعطي. شو الآن الناس يقولون فلان فاسق، أنا ما أقول فاسق، بس أروح أتعامل وياه؟ لا، شو بحثي أنا أكون. فالإمام قال يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، يعني يسمع كلام بهذا المقدار، قولوا حذاك إن شاء الله عادل، بس أنا لأنه أكو شفاعة بعد أحتاط، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم. فالإمام يعني يقول أنت لازم تفهم هذا المطلب من الآية، فمعنى هاي الرواية شنو؟ أنه الآية القرآن يحج علينا. وقولي عليه السلام لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء باعتذار بأنه لم يكن شنو أتاه برجخة، أنا ما راح أحد لما يجلس الغناء هو صوت دي يجي. الإمام قال مو لازم إلا أنت تروح إلى مجلس الغناء، أنت إذا قاعد في مكان الصوت دي يوصل لك شنو؟ أما سمعت قول الله عز وجل؟ إذا الآية مو حج عليك كيف الإمام يحتج عليه بالآية إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعلى يقعد في مجلس دي يغتابون إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقولي عليه السلام الرواية الخامسة في تحليل العبد للمطلقة ثلاثا إنه زوج. الإمام صار بحث واحد سأل ظاهر الشكل بأنه إذا هل يمكن أن يكون العبد هو المحلل للمطلقة ثلاثا هل يمكن أن يكون العبد هو المحلل أو لازم يكون حر؟ الإمام قال لا يكفي أن يكون المحلل هو العبد. ليش يكفي؟ لأنه العبد يطلق عليه زوج. والآية ماذا تقول؟ حتى تنكح هاي المطلقة ثلاثا زوجا والعبد زوج. فالإمام استدل بالآية بأنه زوج، قال الله عز وجل حتى تنكح زوجا غيره، غير الزوج السابق اللي طلقها ثلاث مرات. وفي عدم تحليلها بالعقد المنقطع أنه تعالى قال فإن طلقها فلا جناح عليهما. سؤال أيضا يعني مسألة من الإمام المادري، هو سؤال الإمام والإمام مباشر ابتداء قال راجعت بس ما أذكر أنه إذا المرأة المطلقة ثلاثا تزوجت متعة بالزواج المنقطع هل هذا يكفي في تحليلها أو ما يكفي؟ الإمام قال لا يكفي، لازم المحلل يتزوجها زواجا دائما. خب من أين لك هذا أيها الإمام صلى الله عليه، يعني من أين لك ولو جسار على الإمام صلى الله عليه، لا عم من أي مثلا أكو آية تدل على هذا؟ الإمام قال نعم. شنو الآية؟ فإن طلقها، يعني المحلل طلق تلك المرأة. وأنا أسألكم الطلاق في زواجك وفي الزواج دائم، في الزواج المنقطع ماكو، فالمحلل لازم يطلقها. الإمام أنه تعالى قال فإن طلقها فلا جناح عليه، يعني هذا المحلل طلقها فلا جناح على هاي المرأة. والزوج السابق أنه مرة رابعة شنو يتزوجوا. وتقريره عليه السلام نقل أن الحسن ابن الجه في محضر الإمام الرضا قال بأنه هاي الآية والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، قال هاي الآية تدل على جواز نكاح الكتابية، لأنه والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا كلام حسن ابن جه. وبعدين هو هذا حسن شنو قال؟ قال هاي الآية نسخت بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات. هذا قال استدل بالآيتين أمام من؟ أمام الإمام الرضا صلى الله عليه، والإمام الرضا سكت، فتقريره علامة أنه استدلاله كان استدلالا صحيحا. والقرآن لو ما كان حجة الإمام يقول أنت ليش تستدل بالقرآن؟ ضوء القرآن مو حجة عليكم. وتقرير الإمام الرضا صلى الله عليه التمسك بقوله تعالى، هذا تمسك مفعول لتقرير، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، وأنه نسخ بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، وقوله عليه السلام في رواية عبد الأعلى في حكم من عثر فوقع ظفره فجعل على إصبعه مرارة. سأل الإمام بأنه الآن أكو على يدي شنو مرارة، الآن شنو يسمو المرارة؟ يسمو ضماد يسمو أكو ضماد على يدي، شنو أسوي؟ ماذا أفعل؟ هل غسل اليد ساقط عني؟ ما أقدر أشيله، ماذا أفعل؟ الإمام قال له هذا ما يحتاج إلى سؤال، أنا دا أقول هذا التعبير، هذا وشو يعرفه من كتاب الله؟ وين من كتاب الله؟ ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما دام أن هذا الغس حرجي فأنت مو لازم تشيله، لأنه صعب واحد يفتح هذا الضماد ويشيله، الآن ربما أكو دهن أكو دواء كذا علاج على الجرح، لأنه وقع ظفره بعد، الآن يجي يمسح مرة ثانية يخلي العلاج وبعدين يلف الضماد وكذا. فالإمام قال له لا، أنت امسح على ماذا؟ امسح على الجبيرة على الضماد. فالإمام دي يعلم أن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله، وين ما جعل عليكم في الدين من حرج، ثم قال امسح عليه. فأحال عليه السلام معرفة حكم المسح على إصبعه على إص بعه المغطى بالمرارة إلى شنو؟ إلى الكتاب. مو يعني مشيرا إلى أن هذا لا يحتاج إلى سؤال لوجوده في ظاهر القرآن ما دام حرج. فالآن نفس الشيء، إذا واحد في شتاء بارد وما عنده ماء بارد حتى يغتسل، ما عنده ماء حار حتى يغتسل، حرج. بعد ما يحتاج يسأل الإمام، قال له أنت تعرف بعد ما جاء عليكم في الدين من حرج، هذا الآن الاغتسال بهذا الماء البارد حرج عليك، إذا حرج خلاص الله لم يجعله تيمم. ولا يخفى، هذا بعد سلوه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.